كتاب التاريخ الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان مشاريع وإنجازات فكرية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت كندا ملحم. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 121 وحتى الصفحة 126. الدرس الثالث بعنوان مساهمات سورية. مقدمة: واصل العرب خلال العصور الحديثة إنتاجهم الفكري والعلمي، وأبدعوا وتركوا بصماتهم في مختلف أنحاء العالم، وكان وجودهم حاضراً في جميع المؤتمرات والمحافل العلمية. فقرة بعنوان عطاء حضاري مستمر. إن الاهتمام بمختلف العلوم ما هو إلا وجه آخر من وجوه الثقافة ووسيلة من وسائل الإنتاج الفكري الذي عرفته سوريا، وشملت هذه العلوم ميادين متعددة أهمها وأبرز علمائها. في الفلك العالم تقي الدين الراصد الدمشقي الذي أنجز مرصد اسطنبول وسمرقند ومراقة. في الزراعة العالم عبد الغني النابلسي الذي أنجز علم الملاحة في علم الفلاحة. في الطب العالم حسين عودة الذي أنجز فهرسة المادة الطبية. في الكيمياء العالم سليم أمجد الذي أنجز الكيمياء الصناعية. في الهندسة العالم محمد الطيبي الذي أنجز تقسيم شبكة المياه في دمشق. في الرياضيات العالم عبد القادر الأزهري الذي أنجز وسيلة نزهة الألباب في علم الحساب. فقرة بعنوان أبني أفكاري. أولاً السؤال: بما تفسر تعدد العلوم والمختصين في سوريا في العصر الحديث؟ الجواب: بسبب تنوع العلوم التي انتشرت في سوريا. ثانياً السؤال: حول الجدول إلى نص لا يتجاوز 5 أسطر مستخدماً الكلمات الآتية: علماء وعلوم إنجاز. ثالثاً ضع إشارة صح أمام العبارة التي تمثل حقيقة. ألف: إن الاهتمام بمختلف العلوم ما هو إلا وجه آخر من وجوه الثقافة. الجواب: ليس حقيقة بل رأي. ب: برع محمد الحلبي في مجال الفيزياء ومن آثاره رسالة في حساب المياه. حقيقة. جيم: عاش العالم سليم أمجد في القرن 19 الميلادي. الجواب: حقيقة. رابعاً السؤال: برأيك ما العوامل التي يمكن أن تساعد العلماء على الإنجاز والابتكار؟ الجواب: انتشار العلم، الوضع الاقتصادي الجيد، تشجيع الدولة. خامساً السؤال: برز علماء في مجالات مختلفة، بأي مجال تعد نفسك متميزاً فيه؟ ما سبب تميزك؟ وهل ترغب أن تختص به مستقبلاً؟ فقرة بعنوان أول طبيب عربي كتب في الطب الكيميائي الحديث. ساد في القرن 17 الميلادي الطب الشعبي، إلا أنه لم يمنع ظهور طبيب لامع حلبي النشأة ذا عاصيته، وهو صالح بن سلوم الحلبي. اطلع على المفاهيم الطبية التي كانت قد بدأت بالظهور في أوروبا في القرن 16، فقام بنقلها إلى اللغة العربية في مخطوط عنوانه الطب الجديد الكيميائي. وعلى هذا فإنه أول من نقل بدايات النهضة الطبية الأوروبية إلى اللغة العربية، فوصف الأمراض المعروفة في عصره مع وصف أسبابها والدواء المناسب لها وكيفية تحضيرها. فقرة بعنوان أبني أفكاري. أولاً السؤال: من خلال دراستك السابقة في الصف الثامن، على ماذا اعتمدت أوروبا في قيام نهضتها الطبية؟ الجواب: على ترجمة الكتب العربية في العصر العباسي. ثانياً السؤال: لماذا قام صارح بن سلوم الحلبي بنقل المفاهيم الطبية الأوروبية إلى اللغة العربية؟ الجواب: لنقل بدايات النهضة الطبية الأوروبية إلى اللغة العربية. ثالثاً، السؤال: ما الدليل على الفائدة من هذا النقل؟ الجواب: وصف الأمراض المعروفة في عصره مع وصف أسبابها والدواء المناسب لها وكيفية تحضيرها. رابعاً، السؤال: ما رأيك بالخطوة التي قام بها الطبيب صالح بن سلوم الحلبي؟ الجواب: خطوة ساهمت في تطوير الطب العربي الشعبي. سؤالان إضافيان: الأول: متى ساد مفهوم الطب الشعبي؟ الجواب: في القرن 17 الميلادي. السؤال الثاني: سمي المخطوطة التي ترجمها الطبيب صالح بن سلوم الحلبي. الجواب: الطب الجديد الكيميائي. فقرة بعنوان الطبيب المواطن: ازداد في القرن 19 نشاط البعثات التبشيرية في البلاد العربية التي كانت تركز نشاطها بشكل خاص في الخدمات الصحية المجانية لتتصل بالجماهير بشكل مباشر وتزيد من التغلغل والنفوذ الأجنبي في البلاد العربية. كان الطبيب الحلبي أسدور ألتونيان أول من أحضر من إنجلترا جهازاً للأشعة السينية يعمل ببطارية إلى سوريا عام 1896 ميلادي، وافتتح مشفى ألتونيان عام 1927 ميلادي، وأنشأ أول مدرسة للتمريض في حلب، ثم عمم الفكرة فأسس مدارس أخرى في دمشق والنبك وطرابلس وفلسطين، واستعمل البنسلين في سوريا بعد اكتشافه عام 1928 ميلادي، وفي عام 1939 ميلادي اشترك في المؤتمر الطبي الجراحي العالمي في نيويورك، وفي نهاية المؤتمر منح لقب عالم مع ميدالية ذهبية وشهادة عضوية الشرف لكلية الجراحين العالميين. وبعد عودته إلى حلب قلدته الحكومة السورية وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، لأنه يعد أول من وضع أسس الطب والجراحة الحديثة في حلب. وفي عام 1947 اشترك في مؤتمر الجراحة العالمي في لندن وصنف في قائمة عباقرة الجراحة في العالم. وبعد وفاته عام 1950 ميلادي منحته الحكومة السورية وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة. نشر الكتاب بعنوان الجراحة الحافظة في حلب. الشكل 12 بيمثل المشفى الذي بناه الطبيب الحلبي أسدور ألتونيان عام 1927 ميلادي في حي العزيزية بحلب، حول إلى مدرسة الحكمة فيما بعد ثم هدم. من أرشيف عامر رشيد مبيض. فقرة بعنوان أبني أفكاري. السؤال الأول: ما أثر إنجازات الطبيب ألتونيان على المجتمع من الناحية الصحية والثقافية؟ الجواب: أحضر من إنجلترا جهازاً للأشعة السينية يعمل ببطارية إلى سوريا عام 1896 ميلادي، افتتح مشفى ألتونيان عام 1927 ميلادي، وأنشأ أول مدرسة للتمريض في حلب، أسس مدارس أخرى في دمشق والنبك وطرابلس وفلسطين، استعمل البنسلين في سوريا بعد اكتشافه عام 1928 ميلادي. السؤال الثاني: ما هي أهم مشاركات الطبيب ألتونيان العالمية؟ الجواب: أولاً، في عام 1939 ميلادي اشترك في المؤتمر الطبي الجراحي العالمي في نيويورك، وفي نهاية المؤتمر منح لقب عالم مع ميدالية ذهبية وشهادة عضوية الشرف لكلية الجراحين العالميين. ثانياً، اشترك في مؤتمر الجراحة العالمي في لندن، وصنف في قائمة عباقرة الجراحة في العالم. السؤال الثالث: على ما يدل حضور ألتون يانغ ومشاركته في المؤتمر الطبي الجراحي العالمي في نيويورك في ذلك الوقت؟ الجواب: يدل على إنجازاته العظيمة في مجال الطب. السؤال الرابع: لماذا تم منح وسام الاستحقاق للطبيب أسدور ألتون يانغ؟ الجواب: لنشر الكتاب بعنوان الجراحة الحافظة في حلب. السؤال الخامس: المواطن السوري إنسان حضاري متطور، كيف تجلت مواطنة الطبيب الحلبي أسدور ألتون يانغ؟ الجواب: من خلال افتتاح مشفى ألتون يانغ عام 1927 ميلادي، وأنشأ أول مدرسة للتمريض في حلب. أكمل الجدول وفق مبدأ السبب والنتيجة. الحدث: مشفى ومدرسة التمريض. السبب: لتعليم الأمور الطبية ومعالجة الأمراض. النتيجة: فراغ. الجواب: النتيجة تحسين الوضع الصحي في المجتمع. الحدث: البنسلين. السبب: فراغ. الجواب: السبب لاستخدامها في علاج بعض الأمراض. النتيجة: معالجة بعض الأمراض كالسكري. السؤال السابع: على ما يدل تعميم فكرة تأسيس مدارس للتمريض في سوريا؟ الجواب: يدل على أهمية الصحة في المجتمع. السؤال الثامن: ما الإنجازات الطبية التي قدمها لمجتمعه السوري؟ الجواب: يعد أول من وضع أسس الطب والجراحة الحديثة في حلب. السؤال التاسع: ماذا نسمي الطبيب أسدور ألتون يانغ؟ الجواب: المواطن الطبيب. فقرة بعنوان المربي النموذجي. إنه قسطنطين زريق من 1909 حتى 2000 ميلادي. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في دمشق، ثم ذهب إلى لبنان لدراسة الرياضيات التي سرعان ما تحول عنها لدراسة التاريخ، لينال إجازة بالتاريخ في عام 1928 ميلادي، ثم سافر بعد ذلك لينال درجتي الماجستير ثم الدكتوراه من جامعة برينستون. كان لزريق نشاطا كبيرا في عدد من المنظمات الثقافية الأقليمية والعالمية. شغل منصب عضوية مجمع اللغة العربية في دمشق، وعضوية فخرية في الجمعية التاريخية الأمريكية، ورئيساً لجامعة دمشق. وضع المؤرخ السوري عدة مؤلفات أساسية من بينها نحن والتاريخ. ترك أثراً كبيراً في فكر المربين الذين أتوا بعده. من أقواله: المرأة ليست أماً فحسب، بل هي مدرسة تمثل الانتماء للأرض والخصب والثقافة والتاريخ والحضارة. فقرة بعنوان أبني أفكاري. السؤال الأول: على ما يدل تسلم قسطنطين زريق عدة مناصب علمية؟ الجواب: على نشاطه الكبير في عدد من المنظمات الثقافية الإقليمية والعالمية. السؤال الثاني: بما تفسر إطلاق لقب المربي النموذجي على المؤرخ قسطنطين زريق؟ الجواب: لوضعه عدة مؤلفات أساسية من بينها نحن والتاريخ. السؤال الثالث: كيف تقيم دور المرأة من خلال ما قاله قسطنطين زريق؟ الجواب: المرأة تمثل الانتماء للوطن والتاريخ والحضارة. فقرة بعنوان أحد مؤسسي فن الحكاية العربية. ظهرت القصة كفن أدبي في بداية القرن العشرين. كان الأديب عبد السلام العجيلي من عام 1918 حتى عام 2006 ميلادي يلجأ إلى الشكل القصصي في انتقاداته اللاذعة للمجتمع ومعالجة همومه والتعبير عن مشاعر الأمة. تعد كتاباته في المجال الأدبي أغنى وأهم الروايات في تاريخ الأدب العربي. ترجمت معظم أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والروسية. أشهر أعماله رواية قلوب على الأسلاك، وهي قصة سنين مضطربة عصفت بالبلاد أثناء الاحتلال الفرنسي، وتكريماً لإنجازاته الفكرية والأدبية أقيم منذ عام 2005 ميلادي مهرجان العجيلي للرواية العربية في الرقة، فقرأ بعنوان أبني أفكاري. السؤال الأول، لماذا لجأ العجيلي للأسلوب القصصي في معظم رواياته؟ الجواب، لمعالجة هموم المجتمع العربي والتعبير عن مشاعر الأمة. السؤال الثاني، ما دلالة عالمية الأديب عبد السلام العجيلي؟ الجواب، ترجمت معظم أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والروسية. السؤال الثالث، برأيك لماذا تم ترجمة روايات العجيلي إلى لغات أجنبية عدة؟ الجواب، لأن كتاباته في المجال الأدبي أغنى وأهم الروايات في تاريخ الأدب العربي. فقرة بعنوان الفلك دراسة الكون دفعت رغبة الإنسان في الاكتشاف وتخطي حدود ما يعرفه إلى اكتشاف الفضاء، وقد تطورت أساليب البحث وتقنيات الرصد، فحتى القرن العشرين كان علم الفلك شاملاً، ساهم العلماء بدور مهم فيه، يرصد أو يكتشف بعض الظواهر العابرة كالفلكي محمد الفراتي الذي درس الفلك في مصر، واستطاع بتأملاته التوصل إلى تفسيرات منطقية عديدة. وفي عام 1987 ميلادي كان أول صعود سوري إلى الفضاء، وقاموا بتجارب كيميائية وفيزيائية وطبية واستشعار عن بعد، وللعمل على نشر علم الفلك وتطويره في سوريا والدول العربية بجميع الوسائل الممكنة. تأسست الجمعية الفلكية السورية عام 2005 ميلادي، التي استطاعت في عام 2018 ميلادي أن تصبح عضواً في الاتحاد الدولي للفلك بالتصويت بالإجماع. الشكل 13 بيمثل شعار الجمعية الفلكية السورية. فقرة بعنوان أبني أفكاري. السؤال الأول، ما الأسباب التي دفعت الإنسان لاكتشاف عالم الفضاء؟ الجواب، رغبة الإنسان في الاكتشاف وتخطي حدود ما يعرفه. السؤال الثاني، ما أثر انعكاس البحوث العلمية الحديثة على علم الفلك والفضاء؟ الجواب، تطوير أساليب البحث وتقنيات الرصد واكتشاف بعض الظواهر العابرة. السؤال الثالث، ما أهمية دور الجمعية الفلكية السورية؟ الجواب، القيام بتجارب كيميائية وفيزيائية وطبية واستشعار عن بعد، والعمل على نشر علم الفلك وتطويره. السؤال الرابع، على ما يدل تصويت الاتحاد الدولي للفلك بالإجماع على عضوية الجمعيات الفلكية السورية فيه؟ الجواب، على دور العلماء السوريين الكبير في علم الفلك. فقرة بعنوان كوكب تدمر. على الرغم من أن الناس قد قاموا بتسمية الأجرام السماوية منذ وقت بعيد، إلا أن الاتحاد الفلكي الدولي IAU في الوقت الحاضر يعد الجهة المسؤولة عن تحديد الأسماء الرسمية للأجرام السماوية. وقد قدمت مسابقة Name X Award أول فرصة للجمهور للتصويت على أسماء الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية من خلال الصفحة الخاصة بالتصويت في الموقع الرسمي للاتحاد الفلكي الدولي، وصوت الجمهور على 274 اسم، وكان من بين الأسماء الفائزة بالتصويت اسم تدمر الذي أطلق على كوكب يدور حول نجم الراعي عام 2015 ميلادي. فقرة بعنوان أبني أفكاري. السؤال الأول، لماذا تم اختيار تدمور اسماً لإحدى الكواكب الفضائية؟ الجواب: لشهرتها الحضارية الكبيرة. السؤال الثاني: ما شعورك بتسمية إحدى المدن السورية كتدمر على كوكب فضائي؟ الجواب: الفخر والاعتزاز بتاريخ هذا البلد. فقرة بعنوان: الأولمبياد العلمي السوري. تقيم هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع وزارة التربية السورية مسابقة في العلوم الأساسية: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء لطلاب المرحلة الثانوية، للكشف عن الطلاب المتميزين في كل المحافظات من خلال الأولمبياد العلمي السوري وتمثيل وطنهم في المحافل العلمية الدولية، والتي تهدف إلى تقوية المهارات وخلق جيل مبدع من الشباب العربي السوري. والشكل 14 بيمثل صورة تذكارية في تتويج الفائزين الأوائل في المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري برعاية السيدة الأولى أسماء الأسد بتاريخ 22 كانون الثاني 2017 ميلادي. فقرة بعنوان: أبني أفكاري. السؤال الأول: ما أهمية قيام الأولمبياد العلمي ولماذا يقام؟ الجواب: للكشف عن الطلاب المتميزين في كل المحافظات لتقوية المهارات وخلق جيل مبدع من الشباب العربي السوري. السؤال الثاني: ما رأيك بأن تشارك في الأولمبياد العلمي؟ السؤال الثالث: ما المجال الذي ستشارك فيه؟ السؤال الرابع: ما أهمية مشاركة بلدي سوريا في الأولمبياد العلمي العالمي؟ الجواب: تمثيل سوريا في المحافل العلمية الدولية. انتهى الدرس.